الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 30 من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أي ما ضل قوم مهديون كائنين على حال من الأحوال إلا أوتوا الجدل، يعني من ترك سبيل الهدى وركب سنن الضلالة، والمراد لم يمشي حاله إلا بالجدل أي الخصومة بالباطل. وقال القاضي: المراد التعصب لترويج المذاهب الكاسدة والعقائد الزائفة، لا المناظرة لإظهار الحق واستكشاف الحال واستعلام ما ليس معلوما عنده أو تعليم غيره ما عنده، لأنه فرض كفاية خارج عما نطق به الحديث انتهى. وقال الغزالي: الإشارة إلى الخلافيات التي أحدثت في هذه الأعصار وأبدع فيها من التحريات والتصنيفات والمجادلات، فإياك أن تحوم حولها واجتنبها اجتناب السم القاتل والداء العضال، وهو الذي رد كل الفقهاء إلى طلب المنافسة والمباهاة. ولا تسمع لقولهم: الناس أعداء ما جهلوا فعل الخبير سقط، فاقبل النصح ممن ضيع العمر في ذلك زمنا وزاد فيه على الأولين تصنيفا وتحقيقا وجدلا وثباتا، ثم ألهمه الله رشده وأطلعه على غيبه فهجره انتهى. يشير إلى حاله أنه قد أوتي جدلا ثم هداه الله في آخر المطاف إلى سبيل أهل السنة، فأهل البدع أهل الجدل. قال رحمه الله: الحديث عن بني إسرائيل بما يعلم ثبوته من الكتاب والسنة، أو بما لا مخالفة للكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن ينتبه الإنسان لما فيها من المناكير وما فيها من الطعن في الأنبياء. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ قال أخبرنا أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح، ما يقوم إلا إلى عظم صلاة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال الشيخ رحمه الله: ليس في هذا الدليل على أنه يجوز رواية القصص الإسرائيلية التي لم ترد في الكتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ومع ذلك هناك جملة من الأحاديث التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل، منها قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، ومنهم من تكلم في المهد، وقصة الرجل الذي سقى الكلب فشكر الله له غفر له، وقصة المرأة البغي التي سقت الكلب، إلى غير ذلك مما هو في الباب. قال المعلم رحمه الله: والتحديث عن بني إسرائيل إنما يجوز ويسوق فيما لم يخالف أصلا، كمخالفة نص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيما لم يعلم بالضرورة ثبوت تحريفهم فيه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. فما لم يدل دليل الكتاب والسنة على تكذيبه لم يجز لنا تحريم ذكره بل رده. ثم إن الرد على اليهود والنصارى أو غيرهم من كتبهم لإبطال باطل يحاجون به أهل الإسلام أو حق نريد إثباته لأهل الإسلام، يكون من باب قول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وللمؤلف سلف في الاحتجاج على أهل الكتاب من كتبهم، فقد تتابع العلماء عبر العصور على الرد عليهم محتجين عليهم من كتبهم، كما فعل الإمام بن حزم في الفصل والقرافي في الأجوبة الفاخرة، وشيخ الإسلام بن تيمية في الجواب الصحيح، وتلمذه الإمام بن القيم في هداية الحيارة، والشيخ رحمة الله الهندي في إظهار الحق، وغيرهم كثير. لكن ينتبه أيضا للمنكرات والمعضلات والمخالفات. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا علي بن مسر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا حديث حسن على المعنى الذي تقدم، ليس على إطلاقه. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: فأما الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عني ولا تكذبوا علي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهو المحمول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندنا، فليس عندنا ما يصدقها ولا ما يكذبها، فيجوز روايتها للاعتبار. وهذا هو الذي نستعمله في كتابنا هذا. فأما ما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه استغناء بما عندنا، وما شهد له شرعنا منها بالبطلان فذلك مردود، لا يجوز حكايته إلا على سبيل الإنكار والإبطال. فإذا كان الله سبحانه وله الحمد قد أغنانا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الشرائع وبكتابه عن سائر الكتب، فلسنا نترامى على ما بأيديهم مما وقع فيه خبط وخلط وكذب ووضع وتحريف وتبديل، وبعد ذلك كله نسخ وتغيير. فالمحتاج إليه قد بينه لنا رسولنا وشرحه وأوضحه، عرفه من عرفه وجهله من جهله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كتاب الله فيه خير ما خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، إلى آخر ما ذكر، والحمد لله. قال رحمه الله: ظهور العلم الدنيوي، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، كثرة المدارس والكليات والجامعات، وفشل القلم والكتابة، ووجدت الأوراق والمطابع، فتيسر ما لم يكن متيسرا في الزمن الأول. ومع ذلك ما أجهل هؤلاء بعلم الشريعة، فمن أشراط الساعة فشو القلم، ومن أشراط الساعة رفع العلم. فشو القلم لعلوم الدنيا، ورفع العلم الأخروي، علم الشريعة. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال: أنبأنا وهب بن جرير قال: حدثني أبي عن يونس عن الحسن عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر، أي من أشراط الساعة الصغرى وليست الكبرى، وقد فشى المال في أزمنة كثيرة من الأزمنة المتقدمة والمتأخرة، حتى لربما ما وجد المتصدق أن يضع صدقته، وتفشو التجارة وتتنوع أقسامها وأنواعها وأسواقها. فانظروا كان في الزمن الماضي ربما تجد عدة دكاكين يأوي الناس إليها لشراء منتجاتهم، أما الآن تجد متاجر كثيرة وكل متجر له تخصص. فمثلا تجد تجارة الأدوية وتجارة الملابس وتجارة العطورات وتجارة الكهربائيات وتجارة البناء وتجارة الأطعمة وغير ذلك، فشت التجارة فشوا عظيما، حتى صارت بدل أن كانت تنقل في الأزمنة الماضية على البعير والبعيرين والثلاثة والعشرة، صارت تنقل على سفن كالجبال، التجارة تنقل على سفن كالجبال. قال: ويظهر العلم يعني يظهر علم الكتابة، أما علم الشريعة فإنه في انطماص، إلا ما بقي عند الطائفة المنصورة. وقد تقدم معنا حديث زياد ابن لبيد وفيه هذا أوان العلم أن يرفع، ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى أستأمر تاجر بني فلان، يعني يصبح تحكمات في التجارة واحتكارات ورفع للأسعار وعدم مبالاة بالناس، ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد، إما لاستغنائهم ما أحد يقوم بهذه العملية ويتصدر لها، أو أنهم يعني يجتهدون في علم الدنيا وينسون الكتابة، والله أعلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه وإسناده على شرطهما إلا أن عمرو بن تغلب ليس له راو غير الحسن. قال رحمه الله: استفهام العالم من السائل عن سؤاله، وهذا من الأهمية بمكان، لا بد أن العالم يستفصل، لأن بعض يعني السائلين قد لا يحسن السؤال. في حاشية السندي على النسائي قالوا: إن من نشرات الساعة من علامات قرب القيامة أن يفشو أن يظهر المراد بيكثر فما بعده عطف تفسير له، ويظهر الجهل بسبب اهتمام الناس بأمر الدنيا، هكذا في بعض النسخ، وفي كثير من النسخ العلم بمعنى يظهر يزول ويرتفع يذهب العلم على عن وجه الأرض، والله تعالى أعلم. حتى أستأمر تاجر بني فلان أي يشاوره بيان لكثرة الجهل، إذ لا يجوز التعليق في البيع، لكن بعض العلماء جوزوا شرط الخيار لغيرها بيان لكثرة اهتمام الناس بأمر الدنيا وحرصهم على إصلاحها. وقوله الكاتب: الذي يعرف أن يكتب بالعدل ولا يطمع في المال بغير حق، والله تعالى أعلم. حاشية طيب، جزاه الله خيرا. قال: باب استفهام العالم من السائل عن سؤاله، أي إذا طرح السائل سؤالا عن العالم يستفصله ويستبينه، فإن فهم السؤال نصف الإجابة. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري قال أخبرنا عياض بن عبد الله ابن أبي سرح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فذكر الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال عند الله. وسيأتي الكلام على فضل الإيمان في موطنه من كتاب الإيمان إن شاء الله. وهكذا الجهاد فضيلته عظيمة، إذ قد تكلم الله عز وجل في كتابه الكريم بآيات كثيرة في فضل هذه الشعيرة العظيمة التي بها يعلو الدين وينتصر ويقمع الكفر والكفرة، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومعهم جهنم وبئس المصير. من أفضل الأعمال من للتبعيض، لأن الأعمال كثيرة، منها الواجبات ومنها المستحبات عند الله سبحانه وتعالى. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله، يعني في حال جهاده، وأنا صابر محتسب مقبلا غير مدبر، كفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم، وذلك لأن الشهيد يغفر له بأول قطرة تخرج من جسمه، يغفر للشهيد بأول قطرة تخرج من دمه، ولأن الشهادة أجرها عظيم، ولذلك عطفها الله على الصديقين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. ولأن الشهيد حي في قبره، كما قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فحياة برزخية، إلا أنهم في أجواف طير خضر، أو نعم تسرح من الجنة حيث شاءت، لها قناديل معلقة بالعرش، إلى غير ذلك من الفضائل التي لعله يأتي لها موطن بإذن الله عز وجل. قال: فكيف قلت؟ حين جاءه جبريل قال: فرد عليه القول كما قال؟ قال: نعم. قال: فكيف قلت؟ قال: فرد عليه القول أيضا. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر؟ فيه فضيلة الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وفيه فضيلة الاحتساب، لأن الذي لا يخلص لله عز وجل لا أجر له ولا مثوبة، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، مقبلا غير مدبر، لأن المدبر ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، كفر الله عني خطاياي أي ذنوبي ومعاصي، ولعله يريد الكبائر، وأما الصغائر فهي مغفورة بإذن الله عز وجل بترك الكبائر، ومغفورة أيضا بالصلوات وغير ذلك من الطاعات. قال: نعم إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام سرني بذلك. قوله إلا الدين أي إلا ترك وفاء الدين، إذ نفس الدين ليس من الذنوب، والظاهر أن ترك الوفاء ذنب إذا كان مع القدرة على الوفاء، فلعله المراد والله تعالى أعلم. وذكر السيوطي عن بعض العلماء في حاشية الترمذي فيه تنبيه على حين أن حقوق الآدميين لا تكفر لكونها مبنية على المشاحة والتضييق، ويمكن أن يقال إن هذا محمول على الدين الذي هو خطيئته، وهو الذي استدانه صاحبه على وجه لا يجوز بأن أخذه بحيلة أو غصبه فثبت في ذمته البدل، أو أدان غير عازم على الوفاء، لأنه استثنى ذلك من الخطايا، والأصل في الاستثناء أن يكون من الجنس، فيكون الدين المأذون فيه مسكوتا عنه في هذا الاستثناء، فلا يلزم المؤاخذة به لجواز أن يعوض الله صاحبه من فضله. يعني نعم هذا انتهى من حاشية السندي، لكن هذا محمول على من كان عنده استطاع على قضاء الدين فلم يقضه، وأما إذا عجز عن قضاء الدين فما كان الله عز وجل ليؤاخذه في أمر هو عاجز عنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في كتابه في بعض رسائله، ونقلناها عنه في كتابنا الدر المكنون في أحكام الديون، يعني على أن من ترك دينا كان على ولي الأمر أن يقوم بقضاء دينه، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتأخر، هذا إذا كان قد اجتهد في قضاء دينه وعجز، أما إذا كان فرط فلا شك ولا ريب أنه سيؤاخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا دليل على عظيم حقوق الناس، فإن حقوق الناس مبنية على المشاحة، والشأن فيها غير، ولذلك يوم القيامة لا يدخل أحد الجنة حتى يقاص بينه وبين خصمه، بل تقع المقاصة حتى بين الحيوانات، لأن الحقوق لا بد أن تؤدى، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ساقه المصنف لما ذكر من استفصال المفتي، وقد يفتي المفتي بفتوى، ثم إذا استفصل كان هناك بعض التقييدات وبعض التنبيهات. قال رحمه الله: إرشاد العالم الطالب إلى علماء آخرين، وذلك من الدلالة على الخير، والدلالة على الخير كفاعله، ومن تزكية أهل الفضل، وهذا كثير في الكتاب والسنة ومذهب السلف. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا، يعني أوصنا بما يكون نافعا لنا. قال: أجلسوني. قال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما في الكتاب والسنة. العلم والإيمان في الكتاب والسنة، من طلب علم الكتاب والسنة زاد إيمانه وحصل خيره وبره. يقول: ذلك 3 مرات تكرر الكلام ليفهم ويحفظ، والتمس العلم عند 4 رهط، مع أن العلماء أكثر من ذلك، لكن دلهم على المشهورين وعلى الراسخين عند عويمر أبي الدرداء رضي الله عنه الأنصاري، وهو من علماء الصحابة وزهادهم، وعند سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهو قد تقدم شأن قصته في التحاقه بالنصرانية ثم التحاقه بالإسلام وما كان من شأنه، وعند عبد الله بن مسعود، إذ أنه من أهل القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد. ويقول رضي الله عنه عن نفسه: لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. ويقول: ما من آية إلا وأنا أعلم إن نزلت ومتى أنزلت. وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، يعني كان حبرا من أحبار اليهود وعالم من علمائهم. ثم بعد ذلك يعني صار من المسلمين، فجمع الله له علما كثيرا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه 10 10 في الجنة، وليس بشرط أن يكون من 10 المبشرين بالجنة. نعم، هو من المشهود له بالجنة، لكن ليس بشرط. وجاء في الصحيح أنه رأى رؤيا وفسرها له النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى. هذا حديث حسن غريب. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلسوني. قال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، يقول 3 مرات: فالتمس العلم عند 4 راحة: عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه 10 10 في الجنة. هذا حديث حسن. فإن معاوية بن صالح حسن الحديث. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجة: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبو بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هذا حديث حسن. الحديث أخرجه الإمام أحمد فقال: حدثنا يحيى بن آدم به. وفي هذا فضيلة لعبد الله بن مسعود، وبشارة أبي بكر وعمر مذكورة في حديث أطول من هذا قد تقدم ذكره، ربما يأتي في موطن آخر، وذلك أنه جعل يصلي بالليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطه سل تعطه، فكان من دعائه: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. وهكذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 4 من الأنصار كلهم حفظ القرآن، إلى غير ذلك من الدلالات والإرشادات الموجودة في الكتاب والسنة وصحيح السيرة. والحمد لله رب العالمين.